إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، دعونا نتكلم اليوم عن نعمة من نعم الله العظيمة التي تشمل كل إنسان، بل تشمل كل كائن حي، بل تشمل جميع مخلوقات الله تعالى على هذه البسيطة وهي الأرض. نعمة عظيمة من نعم الله تعالى يعطيها الله للخلق مجانا وبغير ما مقابل، نعمة يتمتع الجميع بها دون أن يشعر الناس بهذه النعمة وبقيمتها، وهي نعم كثيرة. لكن دعونا نفرد ثلاث خطب لهذه الثلاث نعم، إنها نعمة الهواء ونعمة الماء ونعمة الأرض أو اليابسة. وهذه ثلاث مكونات أساسية في الحياة، الماء والهواء واليابسة. دعونا اليوم نتكلم عن هذه النعمة العظيمة، نعمة الهواء. الهواء كمعلومات بسيطة، معلومات علمية أقدمها لكم وهي موجودة، لكن للتذكير عن هذه النعمة العظيمة التي سن الله تعالى اللطيف الخبير الحكيم العليم فأوجدها على سطح هذه الكوكب أو هذا الكوكب الأرضي الذي نعيش عليه. الهواء يحيط بنا ونحن نعيش على هذه الأرض البسيطة، غلاف جوي يمتد هذا الغلاف الجوي حول الأرض باستدارتها، ونحن نعيش في قاع هذا الغلاف الجوي كما تعيش الأسماك في قاع البحار. كتلة من الغازات تحيط بنا ونحن نعيش على هذا الأرض، تمتد فوق سطح البحر 18,000 ميل، وتزن هذه الكتلة بثقلها فوق رؤوسنا وفوق الأرض 5,000,000,000,000 طن. هذا وزن غازات الهواء التي فوق رؤوسنا، ومع هذا ما شفنا واحد رأس انفجر ولا الهواء ثقل على رأسه، مع أنه له كتلة وله وزن 5,000,000,000,000 طن حجم الهواء على سطح الأرض. على رؤوسنا فوق رؤوسنا كل بوصة واحدة فيها 7.5 كيلوغرام، كل بوصة واحدة 7.5 كيلوغرام على رؤوسنا من الهواء، دون أن تشعر بضغط على رأسك ولا في جسدك، لأن الله تعالى أوجد في ضغط الدم والسوائل في جسدك ما يعادل هذا الضغط الخارجي للهواء. ولولا هذه المعادلة ما بين ضغط الدم من الداخل وضغط الهواء من الخارج لانفجرت الدماء في نفوس الناس. ولذلك تعادل هذه النسبة حينما يصعد الإنسان إلى الطائرات في الجو العلوي. هذا الهواء جعله الله تعالى طبقات، طبقة فوق طبقة، وجعل الله تعالى تركيبه شفافا بحيث أنه يسمح بمرور ونفوذ الضوء ليتسنى للإنسان والحيوان والنبات أن يستفيد من الضوء ومن الهواء معا. فالهواء موجود بطبقاته لكنه يمرر هذه الإضاءة حتى يستفيد الجميع منها. والهواء ضروري لكي تتكلم فتنقل من خلاله الأصوات وتسمع من خلاله الكلمات، ولولا وعاء الهواء لما تكلم أحد ولا ما سمع أحد أحدا ولا ما انتقلت الأصوات ولا ما كانت المخاطبات بين البشر. فانظر إلى نعمة الله التي تعيش بها وأنت لا تشعر. هو غاز قابل للانتشار ويملأ أي حيز، وبذلك يسهل على الإنسان أن يتنفسه ويدخله في الجهاز التنفسي. وبالرغم من كثرة حركة الهواء بالريح والرياح وسرعته تارة وتشتته تارة، إلا أنه لا يغادر الأرض أبدا، فبإذن من اللطيف الخبير يكون ملازما للأرض، وبالجاذبية التي وضعها الله تعالى على الأرض فهي تمسك الغلاف الجوي وتمسك هذه الأطنان 5,000 طن، 5,000,000,000,000 طن تمسكه الجاذبية من أن يتشتت في الفضاء العلوي. فهذا الهواء لا يغادرها، لأن الله أذن أن يبقى هذا الهواء لخدمة الكائنات على هذا الكوكب. والهواء مجموعة من الغازات، أكسجين وثاني أكسيد الكربون وهيدروجين وأوزون. فمن رحمة الله تعالى أن هذه الغازات ما تتفاعل مع بعضها، مع أنها مركبات للهواء، فلو تفاعلت لأنتجت غازا جديدا ولعسر على الإنسان الاستفادة منه، بل تحافظ على نسبة بها دون خلل، وبالرغم من استنشاق كل العالم منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم كلهم يستنشقون الأكسجين، فهو ضروري، ومع ذلك لم ينتهي ولم ينفذ ولم تقل نسبة تواجد في الهواء بنسبة 21%. فهذا من الله سبحانه وتعالى. ملايين بلايين مليارات ممن يستنشق الأكسجين نسبة 21% في الهواء لم تقل ولا واحد بالمليون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأحاط الله تعالى بهذا الكوكب الذي نعيش به، أحاط الله به غلافا جويا، سمك هذا الغلاف 18,000 ميل، صمم بإحكام دقيق لكي يحمي الأرض ويحرق ويمتص كل النجوم العملاقة والشهب الخارقة والنيازك قبل أن تصطدم بالأرض فتهلك من عليها، فيقوم هذا الغلاف الجوي بإحراق هذه النيازك والنجوم وامتصاصها، وهذا من رحمة الله تعالى. وهذا الغلاف الجوي المحيط بالأرض الذي يحمل الهواء، هذا الغلاف الجوي يحمل الأرض من الأشعة القاتلة والدقائق الذرية المميتة قبل أن تصل إلى الأرض بفضل الله تعالى، ثم بفضل ما يسمى بغاز الأوزون الذي تجتمع له كل دول العالم حتى تحاول أن توجد علاج لمشكلة ثقب الأوزون الذي يمتد إلى 30 كيلو أو 30 ميل. والله أحاط الأرض كلها بحماية ربانية منه بهذه الغازات حتى لا تدخل علينا الكواكب والنجوم والشهب والشهب وغيرها مما يتلف الأرض ومن الأشعات الضارة. والهواء يحمل حزمتان مغناطيسيتان، الأولى على ارتفاع 3200 كيلومتر، والثانية على ارتفاع 16,000 كيلومتر. تعرف هاتان الحزمتان باسم فان وألن، تحمي هاتين الحزمتين الأرض من الأشعة الكونية التي تحمل جسيمات ذرية فتاكة، فتعمل هاتان الحزمتان على تغيير بهذه الجاذبية المغناطيسية التي بها على تغيير مسارات النجوم والذرات الجوية المميتة، تغير مسارها عن الأرض وتطردها قبل أن تدخل إلى الأرض. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أن من رحمة الله تعالى أن جعل الأكسجين الذي هو جزء من مركبات الهواء قابلا لذوبان في الماء، فهو يذوب ويتسلل إلى الماء فتستنشقه الكائنات البحرية. فالله تعالى لم يترك كائنا ولا مخلوقا إلا وهيأ له ورحمه ودبر له كل شيء. كل هذا من الله عز وجل بالمجان وبغير مقابل وبغير دراية منه، علمت أو لم تعلم، فالله تعالى تكفل بكل هذه العناية وبكل هذه المحافظة. كل هذا بغير شراء، ما تحتاج أن تشتري الهواء، ولا تحتاج أن تجمع الهواء، ولا تحتاج أن تخزن الهواء، ولا تحتاج أن تنقل الهواء، وليس ثمة حاكم يحتكر الهواء، وليس هناك كميات تنفذ، وإنما هو عطاء من الله سبحانه وتعالى بغير مقابل. كل ذلك يستدعي منا أن نفرد خطبة أو خطبتين أو أكثر بالكلام عن نعم الله المهملة التي يعيشها الناس. لكن تتصور لو أن الله حرمك من الهواء دقيقة واحدة، بس جرب دقيقة واحدة، سكر أنفك وفمك ولا تتنفس دقيقة واحدة بس، ما تستطيع تكمل دقيقة واحدة لتعلم أن نعمة الله عليك موجودة من الولادة إلى الوفاة. وأعطاك الله تعالى جهازا تنفسيا يستقبل هذا الهواء ويأخذ الأكسجين ويخرج ثاني أكسيد الكربون ويطرد الكائنات الملوثة ويوزع الهواء على ذرات الدم بالمجان. ويشتغل هذا الجهاز في نفسك منذ الولادة، من أول ما يخرج الإنسان فيعطس أو يتكلم يبدأ الجهاز التنفسي يعمل دون كلل في حال اليقظة وحال النوم وحال المشي وحال الجلوس وحال الكلام وحال السكوت وحال الشباب وحال الشيب وفي كل أحوالك إلى أن تموت دون مقابل من الله العزيز الحكيم. لذلك اقتضى هذا كله أو اقتضى هذا كله أن نتكلم عن هذه النعمة العظيمة، نعمة الهواء. وسنفرد خطبة أخرى لنعمة الماء، وهذه نعم نعيش بها دون أن نشعر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك الله يقول للإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ليش تعاند الله؟ ليش ما تطيع الله؟ ليش ما تقبل على الله؟ كل هذا الله تعالى يعطيك له أو يعطيه لك بالمجان. الهواء أو الرياح، لماذا نتحدث عن الريح أو عن الهواء؟ أولا لأننا قد أمرنا بالتفكر في آيات الله تعالى الكونية، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء. وهذا النظر إنما هو نظر للاعتبار، ولأن الله تعالى ذم من يمر ويسمع بهذه الآيات ولم يتفكر بها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. ولذلك أمرنا شرعا أننا نتفكر في هذه الآيات الكونية، ومن هذه الآيات الكونية الهواء أو الريح أو الرياح التي تتحرك ونحن لا نعتبر لها. لقد مرت علينا أسابيع ماضية امتلأت بالغبار وامتلأت بالرياح وامتلأت بهذه بالريح والرياح، لكن الناس لا يتفكرون في ذلك، وقد أمروا أن يتفكروا في ذلك. أولا، الريح والرياح آية من آيات الله، وهي جند من جنود الله تعالى، لا يتحرك الهواء إلا بإذن الله تعالى، فهو إن شاء جعله ساكنا وإن شاء حركه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، هذا من الله، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. قال الشيخ السعدي يرحمه الله: تصريف الرياح أي أن الذي يصرفها هو الله وحده، ما حد يقدر يصرف الرياح، لا أمم متحدة ولا اتحاد أوروبي ولا الصين ولا أمريكا ولا أحد في العالم يستطيع يقول للرياح قفي فتقف أو يقول تحركي فتتحرك. إن إعصار كاترينا الذي ضرب أمريكا تسبب بقتل 20,000 وتسبب بخسائر بالمليارات، لو كان أحد قادر على إيقافه لا وقفه، لكن الذي يحركه هو الله سبحانه وتعالى. لذا قال العلماء في تفسير قوله تعالى وتصريف الرياح، قال: مرة يرسلها باردة، ومرة حارة، ومرة جنوبية وأخرى شمالية، ومرة شرقية، ومرة ريح الدبور، ومرة ريح الصبا، وبين ذلك وتارة تثير سحابا، وتارة تجمع السحابة فتؤلف بينه، وتارة تلقح، وتارة تضر، وتارة تمزق، وتارة تضر، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب، فتصريفها تقليبها. وهذا كله من العزيز الحكيم الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ملكه ولا خلقه ولا تدبيره سبحانه وتعالى. هذه الرياح التي نعيش بها ومرت علينا قبل أسابيع والإنسان لا يتدبر بذلك. ومن وظائف الرياح ثانيا، أولا هي آية من آيات الله، وثانيا أن الله تعالى ينقل السحابة بها من مكان إلى مكان، ليس ثمة أحد قادر على تحريك السحاب ولا على نقل السحب بكمياتها الهائلة، فهي سحابا ثقالا كما قال الله تعالى: أطنان من المياه بجوفها وداخلها. من الذي يحركها من أرض إلى أرض وينزل فيها مطرا على بلد ميت؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إنه الله عز وجل القادر على حمل هذه السحب عبر الرياح. ثالثا، هذه الرياح تسوق للناس الأمطار، الله الذي يرسل الرياح فتغير سحابا، إن الذي يحرك السحاب ويثيره هو الله تعالى، لكن الله جعل أسبابا ومن هذه الأسباب الرياح. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم، هو وحده على كل شيء قدير عز وجل. فهذا من رحمة الله تعالى بنا بهذه الرياح التي لا نراها ولا نعرف عظم قدرها، لكن الله يذكرنا في ذلك.
ثالثا الرياح لتلقيح النباتات، فكثير من النباتات لا يلقحها الإنسان، إنما الله تعالى يرسل الرياح لكي تلقح هذه النباتات. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بغادرين. إن تلقيح النبات بالعوامل الطبيعية ربما يكون بالحشرات أو بالطيور أو بواسطة المياه أو بواسطة الرياح، وهو ما يسمى بالتلقيح الريحي لكثير من النباتات. والتلقيح الريحي ضروري لعملية الإصطاد لا سيما للنباتات التي لا تنجذب إليها الحشرات، فتنقل الريح حبيبات اللقاح من العناصر الذكورية في النبات إلى العناصر الأنثوية فيتم الإخصاب بإذن الله تعالى. من يدفع على ذلك مقابل؟ من الذي يدعي أنه يفعل ذلك؟ إنه الله تعالى يفعل ذلك لبشر بغير مقابل منا إلى الله سبحانه وتعالى. ما أراد الله منا إلا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ولذلك هي الأسباب من غلاف جوي ومن رياح تتحرك ومن مياه تهدر ومن أمطار تنزل ومن عرار مستوية، كل ذلك بموازين دقيقة منه سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان لكي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. رابعا الرياح آلة لتحريك السفن، ليس ثمة آلة الآن لا تحتاج إلى رياح. حتى سيارتك لبرة إذا درست ميكانيكا فيها أربع دورات، فيها دورة المياه وفيها دورة الكهرباء وفيها دورة الزيت وفيها هذه الدورات وفيها دورة البنزين. السيارة الآن إذا ما يدخلها الرياح عن طريق المروحة تبرد الماء سيارتك راح تحترق وتنكسر مكينة. فأنت محتاج حتى الآن في الصناعة الحديثة إلى رياح تبرد السفن العملاقة، لابد من مراوح تبرد عليها، الطائرات تبريد الماء فيها، السيارات تبريد الماء. إنه الرياح الذي يرسله الله سبحانه وتعالى حتى يتحرك ويبرد على الناس. قال الله تعالى ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، جمع هذه الجواري جارية وهي السفينة العظيمة العملاقة. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قد عاش الناس قرون طويلة وآلاف من السنين لا يعرفون الآلة البخارية ولا يعرفون الفحم ولا الوقود، وإنما طريقهم إلى السفر عبر السفن الشراعية. ولذلك قال ومن آياته الجوار الجواري في البحر كالأعلام من عظمها إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. الرياح نعمة من الله سبحانه وتعالى يرسلها فيحرك الله تعالى بها هذه السفن العملاقة. خامسا إن الرياح تغذي على النفوس رحمة وبهجة وفرحا وسرورا. قال الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهذه الريح إن هبت عليك ريح الصبا أو هبت عليك ريح الشمال وأتاك الهواء العليل انشرح صدره. أما ترون أن الناس يسافرون بالصيف؟ ليش يسافرون؟ يبحثون عن الجو العليل، يبحثون عن الهواء النقي، يريدون ريحا طيبة تستنشقه الرياح وتتفتح من أجله المسام ويفرح الإنسان ويدري الساعات ويبذل الملايين لأجل الحصول على هذه الريح الطيبة. فهي من آيات الله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزل من السماء ماء طهورا. قال الله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اشكروا الله بمنكم الشكر لعلكم تشكرون. فالرياح من أعمالها أو الريح من أعمالها أنها بشرى للناس ورحمة منه سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد البسيط ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، قال فتفرح النفوس بالرياح وليذيقكم من رحمته، قال بالمطر الذي تحمله الرياح، ولتجري الفلك بأمره أي تتحرك سفنكم بأمر الله تعالى، ولتبتغوا من فضله أي تسيروا للسفر والتجارة بتحرك هذه الرياح التي حركت السفن، ولعلكم تشكرون أي تشكرون نعمة الله عليكم بهذه الرياح التي حركتكم. بعد سفن ربما يطول أسابيع في البحار ينتظرون نعمة الله أن يقلب لهم الريح فيسيروا. هذه الرياح، والريح والرياح ترد في القرآن إما ريحا وإما رياحا. فالريح تنفرد للعذاب وللرحمة معا. فإذا قال الله تعالى ريح فممكن أن تكون عذاب وممكن أن تكون رحمة. أما إذا قال الله الرياح فالرياح إنما هي رحمة من الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك ولرينا بهم بريح طيبة. فكلمة الريح تأتي للريح الطيبة وأحيانا تأتي الريح للعذاب. وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم فالريح إما للنعمة أو للنقمة. أما الرياح فإنما هي رحمة من الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وهذا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. إن الريح والرياح آيات من آيات الله العظيمة ونعمة من نعم الله الباهرة نعيش بها ونستنشقها ونشم عذيرها لكن الناس أكثرهم لا يشكرون. هذه الخطبة للتذكير بنعمة منسية وللتذكير بنعمة يعيش الجميع بها. وهل يا ترى نسى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الريح والرياح؟ لا، لقد نص صلى الله عليه وسلم على أحكام خاصة تتعلق بالريح والرياح. فلنستمع بعد قليل إلى الأحكام الشرعية التي تتعلق بالريح والرياح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تفكر ونظر إلى هذه الريح أطلق صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أحكاما تتعلق بهذه الريح. أولا، إذا هبت الرياح على الناس أو إذا هب الريح على الناس فإن الناس يسن لهم دعاء، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها. هذه الريح تتحرك بأمر من الله، الرياح لها ملائكة تحركها، ولا ليش ما تحرك الريح لها؟ ليش؟ الله أراد أن لا تتحرك فجعلها ساكنة، فأراد أن تتحرك فتحركت، فإن تحركت فتحركت بأمر. ليش تحركت؟ هذا بإذن الله. تحركت تعذب، تحركت رحمة، تحركت تحرك سفن، تحركت تنقل لقاح، تحركت يعذب الله بها أقوام. ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك اللهم من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال سلمة بن لاكوع رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الريح قال اللهم لقحا لا عقيما، يعني اجعلها ريحا مباركة فيها اللقاح وخير وبركة، ولا تجعلها عقيما يعني لا تجعلها شرا وأذى. وكذلك من أحكام الريح أنه لا يجوز سبها. ما يقول الله يلعن على الهوى اليوم هوانا شمال ولا هوانا كوس ولا هوانا جنوب، الله يلعن، ما يجوز. لا تسب الريح لأنها غير فاعلة بذاتها، الفاعل الله، الله هو الفاعل، أما هي فهي أسباب الله تعالى سخرها. قال صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح، ما يجوز أن تسبها، ولكن سل الله خيرها واستعذ بالله من شرها. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح عرف ذلك في وجهه، فأكثر صلى الله عليه وسلم من الصدقة والاستغفار خشية أن يكون عذاب. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ولعل الله سبحانه وتعالى لا يعذب لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أن النبي مات فالله تعالى لا يعذب ما دام الناس يستغفرون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، يعني إذا رأى ريحا وغيوما في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فسألنا عن ذلك فقال ما أدري، لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني رأوا الريح والغيوم، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فالله تعالى إذا أرسل الرياح فلعلها تكون عذابا ولعلها تكون نقمة، وتشوفون وتسمعون في الأيام الماضية عن العواصف إعصار فلان وإعصار فلان وإعصار فلان، يعذب الله به من يشاء وينتقم الله به من يشاء، ويصطفي الله به الشهداء كما يشاء، ويكتب الله أجورا لأقوام كما يشاء، ويبتلي الله تعالى به أقوام كما يشاء. فهذا من اللطيف الخبير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ومن أحكام الريح والرياح أنه إذا هبت الرياح والريح جاءت للمؤذن إذا أذن ورفع الأذان بدلا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم، وقد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وهذا يسن كذلك إذا كانت ريح أن المؤذن يغير في صيغة الأذان في يبدلها بصلوا في رحالكم، وللناس أن يجمعوا الصلوات إذا كانت ريحا شديدة. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده لطيف بهم سبحانه وتعالى. ومن أحكام الرياح أنه ينهى أن يتبول الإنسان عزكم الله بمقابلة الريح خشية أن يرجع عليه بوله. قال الإمام ابن قدامة ويكره أن يستقبل الريح ببول لئلا ترد عليه رشاش بوله فيتنجس، وهذا من الآداب الإسلامية ومن الأحكام التي تتعلق بالريح والرياح. والريح من جند الله سبحانه وتعالى يرسلها الله سبحانه وتعالى ويكرم بها من يشاء، فقد أكرم الله تعالى بها سليمان. سليمان قصة معروفة، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان يملك آلاف من الخيل، وكان يتمتع بالنظر إلى هذه الخيول، فمر من المرات كان مع خيله ويتسرح هذه الخيول فأعجب بها ونسي أو تأخر عن صلاة المغرب حتى غاب الشفق، فغضب لذلك غضبا شديدا فأتى وأمر بكل الخيول التي كانت سببا لفتنته فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني أمر بضرب أعناقها جميعا، فقتلت كل الخيل خيل سليمان. يقال وهرب منها بعض الخيل، ومنها سلالات الخيل العربية الأصيلة من سلالات خيل سليمان التي بقيت، هكذا يقول أهل التفسير. ثم بعد ذلك قال له جنوده كيف نقاتل في سبيل الله، فرفع سليمان كفيه وقال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. الله سخر له الريح فجعل سليمان عليه الصلاة والسلام يفرش بساطا طول 1000-2000 كيلو ويحمل عليه آلاف من الجنود، ثم يقول الريح طيري بإذن الله، فتحملهم الجنود من بلد إلى بلد، وهذا لسليمان دون غيره. وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تعلو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح، يعني إذا نصر سليمان بهذه الريح فإن الله تعالى أرسل ريح الصبا فنصر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد لعبت الريح دورا مهما في هزيمة الخندق أو ما تسمى معركة الأحزاب. معركة الأحزاب اجتمع حول المدينة 10,000 مقاتل من كل قبائل العرب، وحاصروا المدينة من كل مكان، ولم يكن في المدينة سوى 3,000 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نووا أنهم إن دخلوا المدينة قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأصلوا أهلها عن بكرة أبيهم، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق، وطال مقام الأحزاب خارج الخندق، فطال انتظارهم 20 يوما، أرسل الله تعالى عليهم الريح الباردة العاصفة فقلبت قدورهم وأطفأت ثيرانهم وأدخلت في نفوسهم الرعب، فجعل الله تعالى ذلك سببا لهزيمتهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال الحافظ بالفتح: هي الريح الشرقية وهي ريح الصبا، وقد أهلك الله تعالى بها هؤلاء الأحزاب كما قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا أو قال بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فنصر النبي صلى الله عليه وسلم بريح الصبا وهي الريح التي نصر بها صلى الله عليه وسلم. والريح كانت عذابا على أقوام كما قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إنه الله سبحانه وتعالى القادر على ذلك، فقد سلط الله سبحانه وتعالى أعاصير وسلط الله سبحانه وتعالى رياحا، وهذه الرياح تأتي في القرآن مرة بإذن صرصرا، وتأتي مرة عقيما، وتأتي مرة عافية، وتأتي مرة قاصفا، وتأتي مرة حاصبا. كل ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى أن الريح القاصف والريح العقيم والصرصر والعافية والحاصب كلها من جنود الله سبحانه وتعالى يرسلها على من يشاء. ولذلك هذه الآية وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون معرضون. لذلك على الإنسان لا يغفل عن هذه الآيات العظيمة التي يمر ويعيش معها ليلا ونهارا. إن الذي يريد الله من العباد أن يتفكروا في هذه الآيات العظيمة وأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا. ما خلق الله السماوات والأرض ورياحها وأمطارها وأشجارها وأنهارها إلا لك أيها الإنسان، وجعلك مفضلا على الجميع. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أنت نعم أنت أيها الإنسان مفضل على الجميع ومكرم على الجميع، مسخر لك الجميع لكي تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فاصطلح مع الله وافتح صفحة جديدة مع الله، وسل الله سبحانه وتعالى أن يلهمك من الشكر والحمد والتوبة الصادقة النصوحة، وأن لا يحرمك الله سبحانه وتعالى الأجور فيما تبقى من حياتك من عمر. إن الموفق والسعيد من اصطلح مع ربه سبحانه وتعالى فسخر الله تعالى له كل ما في الأرض لأجله، فعرف نعمة الله وشكره عليها ليلا ونهارا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الشاكرين حقا، نسأل الله تعالى يجعلنا من الذاكرين له ذكرا كثيرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. جعلنا هادين مهديين غير ضلين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.